بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الباب الذي قبل هذا، وهو ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ذكر الآيات الواردة في قضية الغلو، وكذلك الأحاديث في الغلو وهو الإطراء والزيادة عن الحد، ثم أتبعه بهذا الباب. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من الغلو، أتبعه بهذا الباب الذي سمعتم الحديث الوارد فيه. الباب: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. معنى ذلك إذا عبده فهذا من باب أولى أن يكون الشرك بالله عز وجل، وأما التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح وهو من الأسباب التي قد تؤدي إلى عبادة هذا القبر. في الصحيح، يعني صحيح البخاري وكذلك في مسلم، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. أم سلمة رضي الله عنها هي من أمهات المؤمنين، وهي من الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولما كانت في الحبشة رأت الكنائس الموجودة فيها، لأن الحبشة كانت للنصارى وكان فيها النجاشي، وكان النجاشي من خيرة الملوك وكان يعرف الحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتد الضيق على أصحابه في مكة وضيقوا عليهم كثيرا وعذبوهم ونكلوهم أذن لهم في الهجرة إلى تلك البلاد، وذكر على أن فيها ملك لا يظلم بجواره أحد، فذهبوا وهم عدد. ولما وصلوا إلى تلك البلاد قريش أتبعوهم بنفرين، عمرو بن العاص وآخر، وطلبوا منهما أن يذهب إلى النجاشي ونطلب منه إعادة هؤلاء إلى قومهم، وزودوهم بهدايا قدموها للساقفة الذين عند النجاشي. فلما جاءوا إلى تلك البلاد عرضوا على الأساقفة هؤلاء وأعطوهم تلك الهدايا، وقالوا لهم إن هؤلاء خرجوا من بلادهم وشاقوا أهلهم وسيأتون إليكم أو جاءوا إليكم وهم لا يؤمنون بدينكم ولا يؤمنون بعيسى. هؤلاء اتفقوا معهم على ذلك أن يقولوا هذه الكلمة عند النجاشي لما يطلبان منه أن يسلمهم هؤلاء الذين جاءوا من مكة فارين بدينهم. فلما اجتمعوا عند النجاشي ودعاهم إليه فقالوا لهم إن هؤلاء عقوا أهلهم وتركوا دينهم وخرجوا بدين جديد، فنحن أرسلنا إليك من أجل أن تعيدهم. النجاشي حينما قال الأساقفة أن هؤلاء ينبغي أن يعادوا، فالنجاشي قال هؤلاء جيراني وجاءوا إلى بلادي، فلا بد أن أتأكد من هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء. فأحضرهم ومنهم جعفر فسألهم، فنسمع ما قاله جعفر رضي الله عنه وأرضاه. قال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية جهلاء، نأكل الميتة، نعبد الأصنام، يأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان وإلى حسن الجوار وإلى الأخلاق الجميلة الطيبة. سمع كلامهم هذا فعرف أن هذا الكلام طيب، لكن خصومهم قالوا أنهم لا يؤمنون بعيسى وإنما يتكلمون فيه بكلام يعني سيء. فسألهم: هل عندكم شيء مما أنزل على هذا الرجل تذكرونه لي؟ فقال جعفر: نعم. فقرأ عليه أول سورة مريم التي تعرفون أن فيها قصة عيسى، فقرأ حتى انتهى إلى قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فقال النجاشي: لم يزد مما هو موجود في عيسى في التوراة والإنجيل مثل هذا، أخذ حاجة خفيفة من الأرض، لم يزد مثل ذلك. عند ذلك قال لهم: تبقون مكانكم، ورد هؤلاء، رجعوا خائبين. وهؤلاء الذين هاجروا للحبشة لم يرجعوا إلا والرسول في المدينة في السنة السابعة في غزوة خيبر، في غزوة خيبر رجعوا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر؟ وجعفر هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف، وهو الذي لقب بالطي ذي الجناحين لأنه قتل في غزوة مؤتة وقطعت يده اليمنى واليسرى، وهذا موجود في السيرة. الشاهد أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكنائس الموجودة في الحبشة وأن فيها تلك الصور، فقال الرسول هذا القول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هذا غلو في الصالحين ودعوة لهم من دون الله، لأنهم يصلون بذلك إلى الشرك بالله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا العمل، ولهذا قال: أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين يعملون المساجد على الصور، على صور الصالحين، ويعبدون الله عز وجل فيها، وإن كانت نيتهم حسنة إلا أن هذا العمل من عمل شرار الخلق عند الله، لأن الله هو الواحد الأحد لا يرضى لنفسه شريكا في عبادته. الحديث الثاني كذلك في التحذير، ولهما أي للشيخين أي للبخاري ومسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني لما نزل به الموت، لما حضر الموت، وفي هذه الحالة في حالة النزع، في حالة الكرب، في حالة الشدة، كانت على وجهه خميصة، مثل ما تقول منشفة وغترة وكذا، وهي الخميصة التي فيها خطوط، يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها يعني انكتم نسمه رفعها عن وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا. قال الراوي: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين. هذا أيضا كما سبق في الحديث السابق تحذير من اتخاذ القبور مساجد وعبادة الله عز وجل فيها. وسنبين لكم على أن الشبهة التي يقولها أصحاب التوسل وعباد القبور بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق. فقبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، في حجرته، ولم يكن في داخل المسجد. ولماذا صار هكذا؟ سنذكر لكم السبب، ونعطيكم صورة مما هو موجود في كتب السيرة الذي يبين لنا كيف قبر الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الحجرة التي صارت فيها محوطة بالجدران من جميع الجهات. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، في رواية بخمس ليال أو بخمس سنين، والغالب والأرجح والأقرب أنه بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو الذي له المحبة الخالصة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن فهو خليله الله عز وجل، اتخذه خليل فهو يحب الله عز وجل المحبة الكاملة، ما يتسع قلبه لمحبة شخص آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو وإبراهيم لهم الخلة، والخلة هي خالص المحبة. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول: لو كنت خليل متخذ خليل لاتخذت أبا بكر. وهذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه الذي أسلم أولا وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له ماله وكان معه في الغار في الهجرة وأعماله لا تعد ولا تحصى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرت لكم أنه لما حدثت بينه وبين عمر بن الخطاب قضية ما هي قضية كبيرة حينما صار بينهم الخلاف وهم بشر، فكأن أبا بكر رضي الله عنه قال كلمة لعمر بن الخطاب، يعني كلمة ما هي مناسبة، كأنه اعتدى عليه بهذه الكلمة، ثم ندم، وهذه طبيعتهم، ندم في نفس الوقت، فطلب من عمر أن يسامحه، قال له اغفر لي معناه سامحني، فما رضي عمر لأنه كان في وقت الغضب ما رضي. ثم أن أبا بكر انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عمر، يشتكي من إيش؟ ماذا صنع له؟ لم يسامحه فقط، يعني ما أخذ عليه شيء ولا ضربه ولا قاتله ولا شيء، وإنما قال كلمة أبو بكر هو الذي قالها وطلب من عمر أن يسامحه فلم يرضى أن يسامحه. أيضا عمر ندم بعدما ذهب أبو بكر، ندم فذهب يبحث عنه، جاء إلى منزله ولم يجد له أثر، سأل عنه قالوا ما جاء، فعرف أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قد سبقه الحديث في صحيح البخاري في الفضائل. لما أقبل أبو بكر وكان مشمرا يعني عن ساقه رافع ثوبه، وتعرفون كما ذكرنا لكم أن الإزار والرداء عند أولئك تلك عادتهم تلك ملابسهم، ما في عنده سروال ولا قميص ولا يعني إزار ورداء، مثل الحاج لما يأتي للعمرة أو للحج يأخذ الإزار ورداء. فجاء مشمر فقال إن صاحبكم هذا قد غامر، يعني يقول أن أبا بكر هذا قد جت له مشكلة، جاء بهذه الصورة. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكى عليه، قال ألم ترى أن عمر صار بيني وبينه كذا، فقلت له أغفر لي فلم يرضى، هذه كلها المشكلة الكبيرة، فلم يرضى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بحث عن أبي بكر بعدما ندم بأنه لم يسامح أبا بكر رضي الله عنه، جاء فعرف أنه عند الرسول، فلما أقبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وتكلم عن فضل أبي بكر، قال لما جئتكم يعني بالدعوة من الله عز وجل قلتم لي كذبت وقال لي صدق، يعني أبو بكر صدقني قال لي صدقت وأنتم قلتم لي كذبت، لأن أبا بكر هو أول من أسلم وعمر ما أسلم إلا بعد ذلك، ثم واساني بنفسه وبماله بنفسه كما عرفنا أنه معه في جميع أعماله ومنها الهجرة، وأنه ثاني اثنين إذا ما في الغار، وماله كله قدمه في سبيل الله، وكما ذكرت لكم أنه كان يشتري الذين يعذبون من العبيد المماليك الضعاف فيشتريهم ويعتقهم، وكان أبوه أبو قحافة حسب العادة عند أهل الجاهلية أنهم يشترون العبيد الأقوياء ويعتقونهم فيصير الموالي لهم، بمعنى أنهم يحاربون معهم يقاتلون معهم يصيرون معهم. أبو بكر له هدف ووالده له رأي آخر، فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ذلك الغضب الشديد وقال في كلامه هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هم أصحابه لكن صحبة أبو بكر تختلف، قال الراوي فما أوذي بعدها. هنا يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لماذا؟ لصحبته الصادقة ولجهاده في سبيل الله عز وجل. ولكن قال الذي منعني من ذلك أن الله عز وجل اتخذني خليلا. ثم أكمل الحديث بالكلام الذي نتحدث فيه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذه أحاديث كلها في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فيها التحذير من هذا العمل لأنه قد يجر إلى الشرك. ورسول عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد. يقول المؤلف هنا: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم أنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، عندها يعني عند القبور من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، يعني لا كانت المقابر موجودة وليست هي في مسجد ولا عليها مسجد، العبادة عندها كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأرض جعلت لهم مسجدا وطهورا. فأي مكان اتخذه الناس للصلاة ولو لم يكن فيه مسجد فهذا حكمه، يعني حكمه أنه لا يجوز أن تكون المقابر في هذا المكان وأنهم يصلون عندها، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا يريد أن يبين حتى لا يأتي قائل يقول: الآن هذا المكان ما فيه مسجد، ما فيه إلا قبور بس، فيأتي عبد الله عند هذا القبر. وهو يريد يبين على أن المكان الذي يتخذ مصلى لا يجوز أن يكون عند القبور، لأن الرسول قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا لها يعني تعبدوها من دون الله ولا إليها. هذه القبور ولو لم تكن في مسجد لا تجوز الصلاة عندها، لأن الأرض كلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. فأي مسلم أدركته الصلاة في أي مكان وليس عنده ماء وليس عنده مسجد فهو له أن يتيمم ويصلي في هذا المكان: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يعني قيام الساعة كما جاء في الأحاديث لا تقوم إلا على شرار الخلق، قيام الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وجاء في صحيح مسلم أنها ما تقوم فيه من يقول الله الله، يعني كل الناس قد تركوا دينهم في تلك الفترة، أي وقت قيام الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ثم قال: والذين يتخذون القبور مساجد أيضا هم من شرار الخلق. نقرأ، وأريد أن أقول لكم في قضية مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه الذين يعبدون القبور ويتمسحون بها ويعكفون عليها، وأكثركم الآن حجاج من بلاد مختلفة تعرفون ذلك أكثر مني. يعني في بعض البلدان موجودة القبور يعظمونها ويطيبونها ويجيبون عندها الأمور الأخرى، البخور وما يشبه ذلك، وهذا من نوع تعظيمها الذي لا يجوز. فبعضهم يشبه على الآخرين يقولون: القبور هذه موجودة والرسول عليه الصلاة والسلام قبره في مسجده. هذه صورة، لأن الرسول كما سمعتم في الحديث الماضي أنه لما توفي واختلف الصحابة أيضا أين يدفن، منهم من يقول نذهب به إلى مكة، منهم من يقول نذهب به إلى بيت المقدس، فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في مكانه الذي توفي فيه. هذه الحجرة وفيها هذه الجدران، أنا سأعطيكم الورقة، في هذه الجدران المثلثة، واحد اثنين وهذا واحد وهذا الثاني، هذه كلها عملوا لها احتياط. الذي يكون في هذه الجهة، الجهة الشمالية، لا يتجه إلا إلى هذه الزاوية. كلكم تعرفون الجغرافيا، تعرفون ولا ما تعرفون هذا؟ شوف هذا الآن رسم، وهذا في الجهة الشمالية، هذه يعني هو هكذا بهذا الشكل، بهذا الشكل الآن. هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرته، هذا الأول. هنا الذي يليه قبر أبو بكر رضي الله عنه في نفس الحجرة، الأخير قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم صار هذا الفاصل الموجود، بقيت عائشة رضي الله عنها في هذا المكان. ذكر لكم القصة، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على أنه لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي، ولما تبين من طعنته أنه ميت، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه، أن يدفن مع صاحبيه، وقال له سلم عليها وقل لها عمر الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست الآن بأمير، يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين في البقيع خارج المكان هذا. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعائشة تبكي، لأن تعرفون الواقع في نفس المسجد بجوار الحجرة، الحجرة قريبة، والناس كلهم سمعوا الحادث الذي حدث من هذا المجرم أبو لؤلؤ المجوسي. ولهذا الرافضة يجعلون هذا اليوم عيد، يعني قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يجعلونه عيدا، هذا مجوسي وقتله، ولو في تلك البلاد يعني مقام موجود، وكما تسمعون أن هذا اليوم يجعلونه عيدا ويوسعون على أهلهم ويعملوا فيه فرح، يعني بدل الحزن على أمير المؤمنين رضي الله عنه يجعلونه فرحا. هذا الذي صار، وهو أنه لما توفي وغسل وكفن قال لهم أيضا، قال عبد الله بن عمر إذا وصلتم الباب فاستأذنوا مرة أخرى، إن أذنت، ربما إنها الآن أذنت وأنا حي حتى الآن، يعني استحت مني فقبلت هذا الطلب، فإذا وافقت أدفنوني، وإذا امتنعت اذهبوا بي إلى البقيع. هذا تحد يعني كما يقولون تحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملازمة كانوا معه دائما، فالله جمع بينهم أيضا في الآخرة كما كانوا مع بعض في الدنيا. ولما كانوا على جبل أحد كما في صحيح البخاري رجف بهم الجبل فقال اسكن أحد، ما عليك إلا صديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أو شهيد. فالشاهد من هذا أن اللي كان على الجبل أبو بكر هو الصديق، وتسميته من الله عز وجل بالصديق، لأنه حينما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسري به أولا إلى بيت المقدس ثم عري به بعد ذلك إلى السماوات، وأصبح في مكة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان في صبيحة ذلك اليوم يفكر في الآيات التي شاهدها يفكر. فرعاه أبو جهل وهو في هذه الحالة، يعني اللي يفكر دائما يعني لما ينظر إليه الناس يعرفوا أنه يفكر هذا في شيء، وهو يفكر يعني على الآيات التي شاهدها كما تقرؤون في سورة النجم آية ربه الكبرى. فقال له أبو جهل: هل من جديد؟ يعني هل عندك شيء جديد اليوم؟ يعني كل الذي يأتي به جديد. فقال له: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. وهو ما تحدث معه عن الإسراء والمعراج، عن المعراج، لأن المعراج هذا بعيد عن عقولهم، لأنه يذهب إلى السماوات السبع كلها ثم يعود. لكن هو تحدث له عن الإسراء إلى المسجد الأقصى. فالرجل غنم هذا الكلام، اعتبره فرصة لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له وهو يستثبت منه حتى لا ينكره: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني لو قلت لهم تعالوا اسمعوا من محمد، تحدثهم بما قلت لي أنك أسري بك إلى بيت المقدس ثم أصبحت بيننا؟ قال: نعم. فدعاهم فحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بهذه الرحلة، وأخبرهم بعيرهم في الطريق، وأنه في المكان الفلاني، وأنه شرب الماء الذي في السقاء على الجمل الأورق. كل المعلومات أعطاهم. قالوا: نسأله عن بيت المقدس، لأنه لا يعرفه، ما عمره ذهب إلى بيت المقدس. فعقدوا له الاختبار، يسألونه عن المسجد وعن أبوابه وعن ما فيه جميعا، وهو يجيبهم. كلما سألوه عن شيء أجابهم عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، حتى قال: أرتج علي بعض الأشياء. يعني سألوني عن بعض الأشياء أرتجت علي، يعني ما تبينت لي. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس دون دار عقيل. دار عقيل يعني بجوار الكعبة. فصار يقلبه هكذا وهو يصفه، يعني هذا في ذاك الوقت يعني من الأمور الغريبة، لكن الآن عندك ما هو غريب، الآن في الوقت الحاضر ليس بغريب، الكعبة أمامك وأنت تشوف ما فيها. فالشاهد قالوا: أما الوصف فقد صدق، الوصف فقد صدق. أرتج الناس، بعضهم عقولهم ما تحملت هذا، وخرجوا فوجدوا أبو بكر داخل، ما كان معهم في داخل المسجد، وجدوا أبا بكر داخل بالباب، فقالوا له: تعال اسمع صاحبك ما يقول، اسمع صاحبك ما يقول. قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع وأصبح بيننا. نسمع لكلام أبي بكر العاقل المتثبت، قال: إن كان قال لكم ذلك فقد صدق. إن كان قال هذا القول، قرب منهم كذبوا عليه أنه ما قال هذا القول، لكن يقول: إن كان قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء؟ يعني كيف لا أصدقه بهذا الكلام الذي قاله، وخبر السماء يأتيه في الصباح وفي المساء، يعني الوحي يأتي به إليه جبريل صباحا ومساء. من حينها سمي الصديق، سمي الصديق لأنه قال صدق، كلهم كذبوا إلا هو قال صدق. فالشاهد من ذلك على أن الله عز وجل جمع بينهما في هذا المكان، لأن الرسول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان، وهم إن شاء الله في الآخرة في الجنة مع بعض، لأن أبا بكر مشهود له بالجنة، وعمر بن الخطاب مشهود له بالجنة، وعثمان مشهود له بالجنة، والعشر المبشرون مشهود لهم بالجنة بالتعيين. وتسمعون واحد اسمه، ايش اسم المصري هذا؟ شحاته،
ما هو حسن
شحاته هذا، يمكن رأيتوه انتم في القنوات، يعني هو ما يعرف التشيع ما أدري إيش هو، بس يعني مستأجر أعطوه شيء فصار يتكلم، فيقول إيه الكلام ده، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، العشرة المبشرون في الجنة، ما إيش الكلام هذا، كله كلام كذب. طيب العشرة المبشرين بالجنة من هو منهم؟ عالم منهم، عالم بشر بالجنة. طيب أنت الآن تتشيع وتكون مع علي وتقول كيف يكون في الجنة، تكذب الأحاديث الواردة في أنه في الجنة، لأنه جاهل ما يعرف شيء. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء في الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة سيموت على الإيمان. فالذين يكفرون الصحابة عموما هم مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة والشهادة لهم جميعا، كما قال الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، كلهم من أهل الجنة، لكن يتفاوتون، الله عز وجل لا يساوي بين الناس، وإنما كل واحد يعطيه درجته ومنزلته. الآن التحذير هذا كما سمعتم هو أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي، أن يبني أولا مسجد على القبر، أو أن يأتي بالقبر فيدخلوا في المسجد، والعلماء قد تكلموا عن هذا. إذا كان المسجد بني على قبر، القبر موجود وجاء أهل الحي وبنوا المسجد على هذا القبر، هذه صورة. الصورة الثانية إذا كان المسجد موجودا وجاءوا بميت وحفروا له ودفنوه في المسجد، نسمع الحكم ماذا يقول علماء الإسلام أهل الحق. يقولون المسجد الذي بني على القبر المسجد يهدم. لماذا؟ لأنه هو معتدي، أصحاب القبور صاحب القبر له الحق، هو الأول وهو في هذا المكان، وهؤلاء يهدمون مسجدهم ويبنون لهم مسجد في مكان آخر والقبر يبقى مكانه. وإن كان القبر أدخل في المسجد فينبش القبر ويبقى المسجد، ينبش القبر ويخرج الميت، هذا يكون مع المسلمين في مقابرهم. وأظن هذا حكم عادل، هذا حكم لا جور فيه، لأنه من قضية من باب الاعتداء، هؤلاء اعتدوا على أصحاب القبور بنوا المسجد عليهم، يأخذون مسجدهم بحلهم يبنوا لهم مسجد آخر، من يتأتون يدخلوا في المسجد هذا ينبش ويكون مع المسلمين في قبورهم ويبقى المسجد كما كان. نسمع الآن للقراءة، يقرأ الأخ، وهذه الورقة سيأخذوها عالم منهم من تعطي ومن تطلب. قال صليه معه. نسمع التعليق يعني من الشارح على هذه الأحاديث التي سمعتم، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. قال حفظه الله: ترجمة أم سلمة رضي الله عنها هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، ماتت سنة 62 رضي الله تعالى عنها. قوله: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي في مرض موته. قوله: كنيسة بفتح الكاف وكسر النون هي معبد النصارى. قوله: أولئك بفتح الكاف وكسرها. قوله: الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي. قوله: تلك الصور، أي التي ذكرت أم سلمة رضي الله عنها.
أنتم تعرفون الكنائس الآن موجودة عند المسيحيون، وفيها الصور موجودة وفيها الصلبان موجودة، أنا ما دخلتها لكن يمكن بعضكم يعرفها. فتلك الكنائس في ذاك الوقت يعملون في هذا العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى هذا النهي القاطع وبين لأمتها أن ذلك لا يجوز، لأنه قد يكون وسيلة إلى عبادتها، فلا يجوز أن نجعل القبر في المسجد، وألا نبني على القبور مساجد، وما يلبس به المساكين الذين يقولون قبر النبي في المسجد، رأيتم هذه الورقة وسمعتم الأحاديث الواردة في هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. لما احتاجوا على التوسعة عملوا هذه الاحتياطات. ولو قرأتم في النونية التي قالها ابن القيم في حماية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث هيأ له هذه الجدران التي بنيت على قبره بحيث أنه لا يمكن أن يتوجه إنسان إليه، بل الجهة اللي هي في الجهة الشمالية متجهة إلى القبلة كما رأيتم زاوية حادة لا يمكن أن يستقبلها أحد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله فهؤلاء إلى آخره، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. المعنى الإجمالي للحديث أن أم سلمة رضي الله عنها وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين، فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور، وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها.
ثم يعني هو غلو، يعني ليس معناه أنهم عملوا ليعبدوها هي، وإن هذا يعني غلو منهم تجاوزوا الحد، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضع مثل ذلك في المسجد ثم يعبد الله عنده. فالكنيسة هي مسجد لهم يقيمون عبادتهم فيها، فهذه الأعمال التي عملوها غلو في الصالحين، والله عز وجل قد نهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو منهي عنه. وسمعتم الحديث التي مرت البارحة في الدرس بأن الرسول نهى عن الغلو وبين على أن الغلو لا يأتي إلا بشر، وذكرنا لكم المثال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في حال الحج لما كان في مزدلفة وأخذ السبع الحصيات التي يرمى بها جمرة العقبة، فرفعها عليه الصلاة والسلام في يده الشريفة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. إياكم تحذير، إياكم الغلو، يعني لا تأخذوا حصى أكبر من هذا، حصية صغيرة مثل الحمص يرمى بها، لأن هذه عبادة وهذه العبادة توقيفية. فالرسول علمنا وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يعني إياكم ومجاوزة الحد فيما شرع لكم. وكلكم تشاهدون الذي يذهبون للحج، منكم من قد ذهب ومنكم من سيذهب الآن للحج، ستجدون كثير من الناس يأخذ حجر كبير ويرمي به الجمرة. لماذا يأخذ هذا الحجر الكبير؟ كأنه يقول أن هذا الحصى الصغير الذي أخذه الرسول لا يكفي، فهو يأتي بشيء من عند نفسه، وهذا تشريع. فما يجوز لإنسان أن يعمل شيئا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في عبادته هذه؟ هل قصر في هذه العبادة بحيث جاء بهذا الحجر الصغير وقال: مثل هذا فرموا فتأتون بالحجارة الكبيرة؟ إذن هذا غلو، والغلو هو مجاوزة الحد. فلا يجوز لمسلم أن يعمل شيئا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه سيأتي بشيء أفضل مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه يعترض على الرسول، يقول: الرسول جاء بالحجر الصغير هذا وهذا ما يكفي الشيطان، الشيطان لابد له من حجر كبير حتى نرميه به، وهذا كله من وسوسة الشيطان. يعني الشيطان ما روي أدحر منه في عرفات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. لكن في نفس الوقت يطيعونه. أنت حينما تأخذ حصى كبير أكبر من الذي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت الآن تطيع الشيطان، لأنه يوسوس لك يقول لك: هذا ما يكفي، جيب أشياء أكبر من هذه. بل كما قلت لكم وستعرفون أن بعضهم يأخذ الحذاء بعدما يكمل الحجارة اللي معه، يأخذ الحذاء ويرمي بها وأتي يضرب بها أيضا، وهذه حجارة، وأمرنا أن نعمل ذلك. وذكرت لكم كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المقارنة بين الحجر الأسود وبين هذه الجمرات. الحجر الأسود الرسول عليه الصلاة والسلام قبله وطيبه وأكرمه. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث الصحيح؟ لما جاء يقبل الحجر نسمع التوحيد الخالص الصحيح، لأن الطواف على الكعبة واستقبال الكعبة هذه قبلة المسلمين، الله أمرهم بذلك، هم يطيعون أمره ولا يخالفون أمره ولا يعبدون حجارة كما يقول الملحدون، وإنما يعبدون الله عز وجل. قال رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، الرسول قبل الحجر هنا وطيبه، ثم لما جاء الحجارة هذه في منى رماها، هذا حجر وهذا حجر، كيف هذا يرمى وهذا يطيب؟ هذه عبادة، عبادة توقيفية، فعلى المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونهى عنه. وقد تحدثنا في مناسبات عن الفرق بين الأمر والنهي، يعني المسلم مأمور بأشياء كثيرة ومنهي عن أشياء كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما نهاك عنه تنتهي وما أمرك به تعمله، لكن المأمورات قد لا تستطيع أن تؤديها كاملة. وهنا قال الله عز وجل في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكرنا لكم الأمثلة، الحج ركن من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. طيب، أنت ما وجدت مال، إذن ما وجب عليك الحج، يعني أمرت أن تحج، لكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، والسبيل أن تكون الطريق آمنة ويكون عند الإنسان المال الذي يكفيه للذهاب وللعودة، وعنده مال لأسرته الذين هم بذمته. إذا توفرت هذه وجب عليك الحج، إذا لم تتوفر سقط عنك، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. هذه أمثلة للمأمور به، يعني أمرت بأوامر كثيرة، الذي تستطيع تؤديه والذي لا تستطيعه يسقط عنك. قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال عن المسلم ما دام عقله موجودا، لأن بعض الناس قد يمرض ويكون تعبان في حال المرض فيقول: أنا أترك الصلاة حتى أقوم من المرض وأصلي بعد ذلك، وإيش دراك أنك ستقوم من هذا المرض إلا للمقبرة. إذن الرسول أمر بأداء الصلاة على كل حال وفي كل وقت بقدر الاستطاعة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ثم ما دام العقل موجود ولو كان يئمي إيماء بطرفه. هذه المأمورات تؤدي ما استطعت. نرجع للمنهيات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عن الذي تستطيعون عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينهى عباده إلا عن شيء يستطيعون الانتهاء عنه. نهيت عن الخمر، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن الزنا، عن ظلم الناس، هذه كلها نهيت عنها. هل في أحد يقول: أنا ما أستطيع إلا أكذب مرة، يعني مرة أصدق ومرة أكذب؟ تستطيع تنتهي عن الكذب. هل في أحد يستطيع يقول: أنا ما أستطيع أنتهي عن الغيبة والكلام في أعراض الناس؟ هو يستطيع، هذا في استطاعته. هل في أحد يقول: أنا ما أستطيع إلا أسرق؟ ما في أحد يقول هذا. كل واحد يعلم على أن الأشياء المنهي عنها يستطيع ينتهي عنها. فالرسول والله عز وجل في كتابه لم ينهى إلا عن الشيء الذي يستطيع ينتهي عنه المسلم، ينتهي عنه نهيا قاطعا. المأمور به تؤدي ما استطعت، وما لم تستطع يسقط عنك. تفضل يا أخي.
في سؤال ملح،
وهو
هذا: عبارة يا شيخ عن جهاز توزع دولة من الدول على الحجاج،
فيه أذكار وأدعية تقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، منها طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأتيه وتقرأ هذا الدعاء، ولو أنهم اضطرموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا. هل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ إيش الواجب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
سمعتم السؤال، أنا أعيد لكم لأنه ربما ما سمعتم. يقول بعض الأجهزة توزع، يعني الناس يريدون يعملون معروف في الآخرين في الحجاج ويساعدونهم، لكن هذه المساعدة ما تجوز. هذه المساعدة التي يعطوها إياهم، يعطوهم أدعية يدعون بها عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أنهم يطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يشفع لهم. هذا يعني صلب السؤال.
موجود
في الشغل هذا؟
هذا موجود. تبغى تسمع يا شيخ؟
لا 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 لا، اللي أعطاكم صادق هو موجود، اللي بيسمع يبحث عنه خلاص يشوفه. فالشاهد
من وزارة الشؤون الإسلامية
ما يخالف، ما يخالف. هذا الكلام الذي يعملونه، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أن الذي يشفع له هو الموحد، يعني من مات موحدا فالرسول يشفع له، وأخبر على أن من أراد شفاعته أن يتبعه وأن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وقال يا رسول الله اشفع لي. والآية التي يستدلون بها ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لغفر الله لهم، الآية لوجدوا الله توابا رحيما. على كل حال هذه الآية ما تقصد أنه بعد وفاته، وإنما كان في حال حياته. الدليل على هذا أن الصحابة وهم مجتمعون جميعا إلا من قد مات منهم تلك الفترة، لما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء كما تعلمون فيه طلب من الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال حياته، دخل رجل المسجد وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، هلكت الأموال وجاعت العيال. الأموال تعرفون أموالهم في ذاك التاريخ، المواشي الإبل والبقر والغنم، هلكت من الجوع من القحط، العيال هلكوا من الجوع لأنه ما عندهم شيء يأكلونه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو في الخطبة ودعا الله عز وجل. قال الراوي في الحديث فطلعت سحابة صغيرة مثل الترس، الترس تعرفونه، الترس يعني مثل الصحن هذا الذي يوضع فيه الرز فيه الأكل، سحابة صغيرة من خلف جبل سلع، سلع هذا الذي على يمينكم جبل سلع، طلعت في نفس اللحظة وطلعت في السماء وانتشرت وهطلت الأمطار في نفس اللحظة، استجاب الله دعاءه، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. الجمعة الثانية إما ذاك الرجل أو غيره جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وقال يا رسول الله خربت الديار، تعرفون بيوتهم من الطين من جذوع النخل، وكثرت الأمطار تخربها، وأمطار صارت متصلة ليل نهار أسبوعا كاملا، فادعوا الله لنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام، رفع يديه ودعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا المطر. قال الراوي فتفرقت السحب في نفس اللحظة وخرج الناس يمشون في الشمس وصارت الأمطار على الجبال التي ينبت فيها المرعى وتأتي منها السيول ولا تضر الناس. هذا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. ننظر ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الخليفة الراشد الذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. في زمن عمر بن الخطاب اشتد القحط واحترقت الأشجار حتى أصبحوا يذكر ذاك العام بعام الرمادة. الرمادة يعني الأشجار احترقت من الشمس ومن قلة الأمطار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم، وهذه سنة. بعد أن انتهى من صلاته نسمع لماذا قال بحضور الصحابة جميعا، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله، كنا نتوسل برسول الله. التوسل يعني تطلب منه الدعاء، تتوسل به إلى الله. والآن نتوسل بعم رسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودعا فثارت السحب مثل الجبال كما في الرواية، ثم نزلت الأمطار. الشاهد معنا أن عمر بن الخطاب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن غيره على الإطلاق، أفضل الناس، أفضل من الأنبياء، لكن يعلم أن التشريع شيء والأمر الآخر شيء آخر. لم يعترض عليه أحد من الصحابة ويقول له: لماذا ما قلت بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ ما حد اعترض عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاهه. هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو كان التوسل بالموتى جائزا لتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته فيدعو الله لنا، ولأن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا لهم. لم يعرف عن أحد من العلماء المعتبرون، لا الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، هؤلاء الأربعة المتبوعون في العالم كله. الآن ما تجد الإنسان من الأتباع إلا يقول أنا حنفي، ولا يقول أنا شافعي، ولا يقول أنا مالكي، إلى آخره. لا تجد في كتب هؤلاء الأربعة من قال بأنه يجوز للمسلم أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عند قبره ويطلب منه أن يستغفر له أو أن يشفع له. لم يوجد هذا في أي كتاب من كتب العلماء الذين يعتد بهم، وإنما هذا من كلام المخرفين، وهذا المسجل من كلام المخرفين الذين يأتون بأشياء لم تثبت عن رسول الله ولا عن خلفاء الراشدين، ولا توجد لا في كتاب ولا في سنة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال رسوله في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال العلماء: الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن الرسول توفي والدين كامل. ما وجدنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنك تأتي إلى قبر الرسول وتطلب منه أن يشفع لك، وإنما الشفاعة تكون يوم القيامة. ويوم القيامة كما سمعتم في حديث الشفاعة أن الناس يفزعون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى عيسى، وكلهم يتبرؤون من الشفاعة في ذاك الوقت، ويقولون: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد، ثم يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. الشفاعة ذاك اليوم. في الوقت الحاضر ما فيه شفاعة، إلى المتابعة. من أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتابعه في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه. فمن عمل ذلك فتحل له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذاك اليوم هو حي، يلبسون على الناس بأن الرسول حي في قبره، وهذه حياة برزخية، والشهداء أحياء في قبورهم. فلو كان حيا مثل حياة الدنيا لكان وقت ما صار الخلاف بين الصحابة وصار القتال بينهم كان رجعوا إليه وقالوا يا رسول الله أعطنا الحكم، لأنهم يعرفون أن القضية منتهية وأن الكتاب أي كتاب الله وسنة رسوله فيه كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.